دلني ما على
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من الموانع المتفق عليها كما قال صاحب الرافضية: ويمنع الشخص من المراء واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين. ثم ذكرنا بعد ذلك الموانع المختلف فيها، المانع الأول الردة، والردة أبحش أنواع الكفر وأغلبها حكما، وأبحش أنواع الكفر لأن هذا المرتد كان مسلما ويعرف ما أوجب الله عليه ويعرف جرم الإشراك بالله إلى غير ذلك، بخلاف الكافر الأصلي ربما يكون جاهل بالشرع، ما يعرف من الدين شيء، ولهذا كان أغلبها حكما وهو أنه يقتل من بدل دينه فاقتله، بخلاف الكافر الأصلي. والردة في اللغة الرجوع من الشيء إلى غيره، قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي لا ترجعوا. والردة في الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عن دينه أي من الإسلام إلى الكفر، فيموت وهو كافر. أي من يرجع منكم عن دينه، أي يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر. قال الإمام النووي في تعريفها: هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو الشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي هي عبادة الشمس ونحوها. وكما قال الإمام النووي: يحصل بالكفر بالقول أو بالفعل. بالقول يتلفظ بالكفر والعياذ بالله، ويتلفظ بألفاظ تخرج عن الدين، سواء من سب يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول أو يسب، وهذا يحصل من العوام نسأل الله السلامة، ولا يبالون لهذا الكلام الذي يتكلمون فيه، وهذا جرم، ومثل هذا يستتاب 3 أيام ولا يضرب عنقه، بخلاف إذا سب الرسول الصحيح أنه يقتل من غير استتابة. والراجح أن هذا المانع لا يعتبر مانعا مستقلا. الآن موانع المختلف فيها سندخلها، معظمها سندخلها في المتفق عليها، لأن هذه فروع تتفرع منها. الردة أليس هو الكفر؟ إذا داخل في الكفر. والراجح أن هذا المانع لا يعتبر مانعا مستقلا، بل يدخل تحت المانع الثالث اختلاف الدين. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، يخرج الذي هو مكره قال لو تكلم كلمة الكفر إلا قتلته. وتحقق شروط الإكراه، ما يقول له سأقتلك غدا أو بعد أسبوع، لا، هذا ما هو ملجئ، لكن حالا فعلا يعرف أنه سيقتل فعلا ونطق بها، وأنا مكره إلا مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا، ولو لم يبلغ هو يميز ويعرف أن هذا ما يجوز وكذا، هذا كفر والعياذ بالله. أو هازلا بنطق كما قال المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب، وهم يطعنون في رسول الله وفي صحابته وفي الدين يلعبون به، فلا يجوز التلاعب بالدين. ولو قال كنت هازلا كنت أنزح، كنت أنزح، ما يجوز. ولهذا لا يجوز أولئك الذين يعملون مسرحيات ويأتون بأفعال كفرية وينطقون بأفعال كفر، مثل هذا مسلم وهذا كافر، أنا حال أخوان المسلمين. هذا مثل أبو جهل ويسب الله ورسوله ويسب، أنا سمي أبو جهل، وهذا كفر منه، هذا القول كفر، لا هو مكره ولا هو ينطق بهذا الفعل. أو يستهزئ بآيات الله كما ذكر لنا، قال اقرأ أم القرآن، قال ما أعرف لأمها ولا أخواتها، من هذا الكلام يسخر القرآن، يسخر من الأخوة المسلمون يجعل مسرحيات، وفي المساجد أيضا مسرحيات وفي المساجد، نسأل الله السلامة. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنص أو اعتقاد أو شك أو فعل، فيعتبر كفر ردة، يستتاب عن فعل هذا، وإلا إن أبى يضرب عنقه. والمرتد لا يرث ولا يورث، لا يرث هو ولا يرث ورثته منه، لأنه ليس بينه وبين أحد ولا في الدين، الذي جمع بيننا هو الدين، إنما المؤمنون إخوة. وإذا انقطع الدين الولاء في الدين ماذا يبقى؟ العداء. بل انظر لو مسلم مع مسلم، هذا سلفي وهذا إخواني، كيف يحصل من نزاع بين الأخ وأخيه؟ يظن عن الأخوة أخ سلفي، واحد من أخوانه إخواني والأب اشتراكي والثاني بينهم، فمائدة في الطعام ونقاش ومراطمة بعدها، مراطمة فقال ما إذا الطعام كل واحد إياه، فما بالك إذا الدين انفصل بينهم. والمرتد لا يرث ولا يورث، لأن ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه خرج عن الإسلام وانتقل إلى دين لا يقر عليه، لهذا يقتل. لما يقتل؟ لأنه ما يقر على هذا الدين الذي ذهب إليه. وماله طبعا هذه الأحكام تطبق إذا كان بلاد المسلمين، تستطيع أن تقيم الحد عليه، لكن هرب ولجأ لجوء سياسي، بعضهم يقول سمى لجوء سياسي، ما تستطيع هرب، لكن أنت في بلاد المسلمين تستطيع تأخذ ماله في لبات بيت مال المسلمين وتحكم عليه حكم وتطبق عليه حكم الله بالقتل. وانتقل إلى دين لا يقر عليه، وماله بعد موته شيء للمسلمين، هذا كان استدعوا في بلاد المسلمين، سواء كان ذكرا أي المرتد أم أنثى عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وهو القول الراجح من الأقوال، هو قول راجح من الأقوال. قال الشافعي فإن قتل بعد قضاء دينه وجنايته ونفقت من تلزم نفقته فيء لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإن قتل بعد قضاء دينه، هذا المرتد عند ديون للناس وعمل جناية توجب أيضا الدية، فيعطى ديون الناس قبل أن تأخذ الدولة ماله، يعطى كما قلنا هنا بعد قضاء دينه، يعطى الديون الذي يسألها الناس، والجناية التي فعلها توجب الدية، ونفقت من تلزم نفقته بخلاف الإرث، الكافر تلزم نفقة المسلم المسلمة أو المسلم هو ابن تلزم النفقة، لأن النفقة تلزم ويعطى النفقات وما يلزم عليه. بعد ذلك المال الزائد يكون شيء لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين لا يرث أحد من ورثة المسلمين. وعند ذلك حديث من أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكما لا يرث مسلما أيضا لا يرثه مسلم. وفي المرتد أحكام ليس هذا مكانها. وقد اختلف الفقهاء في مستحق ماله بعد موته على ستة مذاهب. هناك أحكام تتعلق أخرى في المرتد، لكن نحن نتكلم على مال المرتد. حكمه قد تقدم وأنه لا يقر على كفره ويقتل. وكوننا نحن في المواريث والفرائض نتعلق بماله، كيف يكون ماله؟ وقد اختلف الفقهاء في مستحق ماله بعد موته على ستة مذاهب. الأول هو مذهب الشافعي، وروي عن أحمد ومالك أنه ينتقل إلى بيت المال فيئا. والفيء معروف هو أن يأخذ المال من غير قتال، وإذا أخذ بالقتال يسمى غنيمة. ولا يرثه مسلم ولا كافر. وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الحسن البصري. وبه قال ربيعة بن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر وجمع. وهذا ليس نرده أنه في لبيت مال المسلمين. القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة. والمذهب الأول مذهب من؟ الشافعي، وروي عن أحمد أيضا ومالك. مذهب أبي حنيفة أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته من المسلمين، وما كسبه في ردته يكون فيئا لبيت مال المسلمين، إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثته المسلمين. يعني الأقوال ثم الراجح والرد عليهم. طبعا هذا القول مردود. قال ما كتبه قبل الردة هذا لورثة المسلمين، وما كتبه بعد الردة يكون لبيت المال. قال إلا إذا كان امرأة فمالها لورثتها من المسلمين، كان قبل أو بعد، كتبته قبل الردة أو بعد الردة. وهذا التفصيل ما عليه دليل، هذا التفصيل ما عليه دليل. ويرد حديث أسامة، ما زلنا ندور مع حديث أسامة، لا يرث المسلم كافرا ولا الكافر مسلما. إذا ما هو المذهب الثاني عند الأخ؟ عندك المذهب الثاني؟ إذا أنا ما المذهب الثاني؟ أنت اللي جزاك الله خيرا. خاصة مع النوم بعد يجي أحلام يشرب نفسه ماهو في دم ماهي ما تحت الصندوق هذا ما ذلك فين قام خرج. انتبهوا حفظكم الله. المذهب الثاني، الثاني احنا فيه ما فينا علم. ما المذهب الثاني عند المذهب الثاني؟ ايوه ماذا قال؟ قبل ايش؟ يعني المال ان كسبه قبل الردة فيكون لورثة المسلمين، ان كان بعد يكون فيء الا اذا كانت امرأة. ها اذا كان امرأة. وهذا القول ما عليه دليل مردود. القول الثالث هو مذهب ابي يوسف، وهذا من كبار من تلاميذ ابي حنيفة ابراهيم بن يعقوب، يعقوب بن ابراهيم، ومحمد بن حسن بن فرقة الشيباني. ورواية عن أحمد أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة. ويروى هذا عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعمر بن عبد العزيز. هذا القول الثالث. القول الثالث عكسه القول الأول. الأول كل ماله لبيت مال المسلمين. القول الثاني هذا الثالث كل الورثة. وهذا طبعا القول ايش مردود، يرد الحديث أسامة. القول الرابع مذهب مالك أنه من اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته، وقلنا من زواء ولما أين حاه وطواه كما في الحاشية الموجودة أيضا معنا أنه اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته يعني حرمان ورثته، كان ماله لورثته المسلمين وإن لم يتهم كان شيئا لبيت مال المسلمين، وهذا التفصيل ايش؟ على دليل ولا ما على دليل؟ ما على دليل. إذا ما زلنا ندور مع الحيل الأول مع القول الأول، ما هو القول الرابع؟ نقيض قضية فاسدة، لكن من يرتد؟ من يختار الكفر حتى يحرم ورثته؟ هذا قول بعيد. والمشهور عن المالكية، هذا قول للمالكية لكن مشهور عنهم، أن المرتد لا يرث ورثته من المسلمين ولا من الكفار، بل يكون ماله فيئا للمسلمين إلا أن يكون عبدا فماله للسيد. نعم صح، السيد العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. فالمشهور عن مالك مثل قول الجمهور. القول الخامس هو مذهب داود بن علي بن خلف الظاهري أبي سليمان، أنه يقول أنه يكون أي المال موروثا لمن ارتد إلى دينه من ورثة الكفار دون المسلمين. ارتد اليهود يأخذ اليهود ورثة اليهود، أو ورثة من النصارى، وهذا قول مردود يرد حديث أسامة، كل من يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القول. يقول الإمام مالك رحمه الله إذا قد حول الأموال هناك وراحت راح، لكن الآن كلام إذا كان في بلاد المسلمين نأخذ الأموال هذه، لكن ذهبت ذهبت كم من أموال في بلوك سويسرا عقب المسلمين ويستخدمون أعداء المسلمين. السادس هو مذهب العلقمة بن مرثد الحضرمي وقتادة وسعيد بن أبي عروبة، ورواية عن أحمد أن ما له ينتقل إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم. ما هو ورثته فقط؟ ينتقل اليهود كلهم، انظر على قول ما هي ورثته فقط؟ ينتقل لبريطانيا كلها إذا كان نصراني، أو دول اللي يعيش فيها يعني البنوك حقها والدولة معنى الدولة. والراجح من هذه الأقوال القول الأول، وهو أن يكون مال فيئا لبيت مال المسلمين، لأنه ليس بمسلم حتى يرث ورثة المسلمون، ولا يقر على كفره حتى يرث أهل الملة التي ارتد إليها، ما يقر على هذا، من بدل دينه بقتل يقتل. فإذا ذهبت نفسه من باب أولى ماله. وأما القول الثاني يترد عليه، وأما القول الثاني فليس على تفصيل دليل، وهو أن ما كتب قبل الردة يكون لورثة المسلمين وما كتب بعد الردة. القول الثالث مردود، وهو أن جميع ما كتب قبل الردة وبعد يكون لورثته من المسلمين، مردود بحديث أسامة مرفوعا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. وأما القول الرابع وأنه إذا أراد إزواء ورثته وحرمان ورثته، وأما القول الرابع فمردود بحديث أسامة أيضا لا يعقل، هذا الرد عليه الحديث أسامة، وأيضا ولا يعقل أيضا أن يختار الكفر لحرمان ورثته، وتفصيل هذا ليس عليه دليل. وأما القول الخامس والسادس، الخامس أن يكون موروثا لمن ارتد إلى دينه إلى أهل يعني ماذا من ورثة الكفار يعني من ورثة الكفار، والقول السادس أنه لجميع الكفار. وأما القول الخامس والسادس فمردودان، لأننا لا نقر على كفر حتى نورث أهل الملة التي ارتد إليها أو جميع أهل الملة التي ارتد إليها. المانع الثاني أي من الموانع ليش المختلف فيها، اختلاف الذمة والحرابة، أي حربي وذمي. عرفنا أن الحربي في أرض الحرب، في بلاد الحرب، في بلاد الكفر، والذمي في بلاد المسلمين. ما أقول أو عليه ذمة الله وذمة ولاة أمرها ومن لهم مسؤولية عليهم، يدفع الجزية ويرضى بحكمهم. ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن تخالف المتوارثين في الذمة والحرابة مانع للإرث، وتقدم هذا الكلام تذكرون، وقلنا هذا الكلام مردود. كم الملل عند الشافعي؟ ملة واحدة عند الشافعي، ملة يعني الكفر، كفر الكفر ملة، لأن قالوا الكفر عند الشافعي ملة، أما الإسلام مع هي ملة منفصلة. مع هذا الشافعي يقول عند اليهود يرث من النصراني، والنصراني يرث من اليهودي، لكن نصراني من نصراني أحدهم في دار الحرب وآخر في دار السلم، هذا ما يرث. ذهب الشافعي وأبو حنيفة أن تخالف المتوارثين في الذمة والحرابة مانع الإرث، فلا يرث الحربي الذمي ولا الذمي الحربي لعدم التناصر بين الحربي والذمي. هذا الجادع، وهذا في اعتقاد المسلمين، قال ما فيش تناصر بينهم. وذهب مالك أحمد إلى أنه ليس بمانع ويقع التوارث بين الحربي والذمي والعكس، الذمي من الحربي والحربي من الذمي، والعبرة عندهم اختلاف الملة وهو الراجح، والله أعلم. الراجح أنه إيش؟ أن ملة واحدة ويرث بعض من بعض. المانع، أو الراجح أن هذا المانع لا يعتبر مانعا مستقلا، بل يدخل تحت المانع الثالث اختلاف الدين. الآن سنحاول نفصلهم، هذه فروع إدخال الأصول. اختلاف الدين أو المانع الأول من الموانع هو الردة، ندخلها تحت إيش؟ تحت الكفر. وهذا المانع يعني تحت اختلاف الدين يعني. وهذا أيضا ندخل إيش؟ تحت اختلاف الدين. والراجح أن هذا المانع لا يعتبر مانعا مستقلا، بل يدخل تحت المانع الثالث اختلاف الدين. المانع الثالث الدور الحكمي الذي تعالى عنه السابق المتابي، تعريفه هو وهو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه. سيأتي المثال مبينه، أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه، هذا معنى الدور الحكمي. فهو يدور على نفسه بالإبطال، هذا معنى الدور الحكمي. مثاله كأن يقر وارث حائز في ظاهر الحال بمن يحجبه حرمانا، كمن أقر أخ حائز بابن للميت، فيثبت نسب المقر به وهو الابن في هذا المثال، ولا يرث ظاهرا في أظهر قول الشافعي. هذا من العجب. طبعا الدور الحكمي باطل. مثلا رجل عنده ابن تزوج، مثلا نقول ما أخبر الناس أنه تزوج وعنده ابن، وأخوه أخو هذا الرجل يعرف أن أخاه متزوج، فلما مات أخوه الناس ما عرفوا أنه متزوج، أنه عنده ولد، لكن الأخ يعرف، فيقولون اعتراف الأخ بأن له الآن في الظاهر من الوارد، الأخ ما في حد يعرف. فإذا أقر الأخ بأن هناك ابن الميت سيؤدي إلى إيش؟ عدم إرثه. هذا معنى إثباته يدور عليه بالحرمان. عند القرب قول الشافعية قالوا نقر بنسب الولد ولا نورثه. كيف هذا الكلام؟ هذا كلام بعيد. وقال بعضهم في الظاهر من ورث، لكن عليه أن يتوب إلى الله ويورثه. نعم الحكم صارم، حكم صارم، ما أتي كلام. إثبات النسب، فالنسب يعتبر من أسباب الإرث، هذا معنى الدور الحكمي، يدور على نفسه بالبطلان. كمن أقر كما أقر أخ حائز بابن للميت فيثبت نسب المقر به وهو الإرث في هذا المثال، ولا يرث ظاهرا، الظاهر لا مال، لكن في الباطن يرث. في أظهر قول الشافعي لأنه يلزم من إرثه عدمه، يلزم من إرث الولد عدم إرث الأخ، فلا يثبت نسب الإرث. أي الظاهر، الظاهر عندهم، فلا يثبت نسب الإبن، أي الظاهر فلا يرد، وكل شيء أدى إثباته إلى نسب ينتفي من أصله، وهذا كلام باطل. وقال الشافعية: ويجب على المقر باطلا أن يدفع ما يدفع له التركة إذا كان صادقا في إقراره، لأنه يعلم استحقاقه للمال، الولد حاجب يحجب للأخ الشقيق. وذهب الطائفة إلى أنه لا يثبت نسبه ولا يرث، وفيه قال داود الظاهري وأهل الظاهر. وذهب الجمهور إلى أنه يثبت نسبه ويرث، هذا هو القول الحق، أثبتنا نسبه وارث. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، ورواية أيضا للشافعي، أنه يثبت نسبه ويرث، لأن الأخ قبل الإقرار كان وارثا، قبل الإقرار وقبل أن نعرف أنه في ولد هو وارث، والوارث يقوم مقام المورث في ميراثه، لكن إذا كان الوارث الأعلى موجود والدين له عليه، الدين له عليه، الدين نحن أعطينا الأخ وارث عملا بحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا أولى رجل ذكر، ما في أحد غير الأخ هذا، ورثناه بالدين بالدليل. وكذلك الدين عليه لأنه لا يرث لوجود الحاجب له، فالمسألة ما هي مسألة مصالح وأخذ الشيء الذي يعجبني ولما عندي ما أتركه، لا، الدين لك وعليك، فخذ وسلم، سلم تسليم للشرع. وما حصل ويحصل بين الناس من الخلافات المحاكم وتجلس المسائل 20 سنة 30 سنة 50 سنة، بعضهم جدك شارع وما زال ابن الابن شارع، لما؟ لأنهم ما في عندهم تسليم للشرع، يعرف أنه مبطل، لكن فتحت الدولة باب الاستئناف، استأنف كما ذكر القاضي، يحكم بالإعدام ويقول استأنف، الحكم عليه بالإعدام، يقول له يا قاضي إذا كان هذا حكم الله فأنا مسلم له، هذا ما أقول، ما أقول شخص حكى لي، أنا في القاعة نفسها، ويطيع عليه 3 مرات استأنف من أجل الرجل قد كملت عليه فلوس ويأخذ من جديد. المهم يعني ماذا، 4 سنين في السجون، يعني سنين كبيرة في السجون، هو قد قاتل، أعرف قاتل، قاتل واضح. وبعدها بعد الاستئناف يسمى التماس، التماس الاستئناف، هذا لأن الاستئناف يرجع ربما يثبت الحكم الابتدائي، يرجع يلتمس التماس أعلى من الاستئناف، والمهم بسم الله، ويرجع الاستئناف التماس العلم بحكم المحكمة الابتدائية، يلا فريقة. وهؤلاء بفتات ماذا؟ أولئك الذين هم في وزارة العدل، أكثرهم هؤلاء من الرافضة 12، من الرئيس حقها إلى الفراش بأيدي الرافضة، ويفعلون بذلك من أجل أن يشووا الحكم ويثيرون الناس. فالناس الآن أكثرهم ليش مبين من الدولة؟ بسبب القضاء، بسبب القضاء، فهؤلاء يعني فجرة، ربما كما قلنا يولي أهم شيء من أهل البيت، الآن بدأ يدخل من غيره، ولا من أول من أهل البيت، ولو كان خمارا، ولو كان خمار، كما يخبرني واحد يعني يعرف عيانا عن هذا القاضي، الرشوة قوارب الخمر، الرشوة، نسأل الله السلامة. ويتفننون الرشوة هذه، أصبح يقول لك ويش يعني 10,000 أصبح رمسة جهنم يدخلون لك، يعني إيش يعني يدخل بالآلاف، مئات الآلاف، قال أنا أقول لك أنا في جهنم، قالوا عارف انتحاري، هذا القاضي انتحاري، نسأل الله السلامة. والدين له وعليه، وبينات ودعاوي والأيمان التي له وعليه، كذلك في النسب أثبتنا دعاوي وإثباتات كذا عليه وله وعليه، أثبتنا أخو هذا الميت، ثم أثبت أن هذا ابن الميت من دعاوي وأدلة وأيمان وأشياء، خلاص أيضا له وعليه. فإذا أثبت النسب بإقرار أو شهادة عدلين ثبت الإرث، لأن الإرث فرع ثبوت النسب، إن ثبت النسب ثبت الإرث، والدور هنا لا يلتفت إليه ولا يعتبر مانعا، عرفنا الدور الحكمي، وما يلزم من ثبوت الشيء نبيه، وهذا قاعدة ما أنزل الله من سلطان. المانع الرابع من موانع الإرث المختلف في شيء، ها الحاشية هذه يقرأ هذه كائدة خارجية وربما تحدث. المانع الرابع اللعان، وعده الإمام مالك مانعا. اللعان يتهم الرجل زوجته بالزنا صلى الله عليه وسلم والعافية وتكون حاملا، فينفي هذا الولد، فينفي هذا الولد، ما عنده شهود على ذلك، فهنا جاء الشرع بإقامة اللعان تشهد أربع شهادات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين، وهو يحلف أربع أنه من الصادقين إلى آخر. فهنا يوصل بينهم بعد أن تم يعني ماذا يعني بعد أن يحلف تلك الإحلال اليمين، فينتبى الولد ينتبى منه ويصبح تبع لمن؟ لأمه، يصبح تبعا لأمه، ويكون بين هذه المرأة والرجل بينونة كبرى، ثم بينونة كبرى ما يجوز الرجل، ما يجوز الرجل بعدها يرجع لها، وإن أقر بالولد بعد ذلك يقام عليه الحد، يقام على القذف، حد القذف على هذه المرأة. والراجح أنه لا يعد مانعا. لماذا؟ فإن عدم الإرث لعدم ثبوت النسب. الرجل الآن الولد هذا الذي انتفى منه أبوه، هم قالوا مانع، المانع هذا مانع، نقول هنا ما ثبت النسب، إذا ليس لا يعتبر مانع، الصحيح لا يعتبر لأنه انتفى من نسبه ولحق بأمه، فعلى الصحيح لا يعتبر مانعا لعدم ثبوت النسب، وينقطع به الإرث بين الملاعن والولد، فكان ذكر أنثى والولد مقصود ذكر أنثى، وكل من يزكي في الملاعنة لا يقول هذا عمي وهذا ابن عمي، ما في، انقطع عن هذا الرجل ليس بأبيه، وأقارب هذا الملاعن لا يصلون بصلة لذلك الولد، وإنما أقارب الأم يكون خال بن خال بن خالة بن كذا، أقارب الأم فقط، فينقطع، ما يقول أنا سأرث ابن عمي، لا انتهى، إذا كان أبوك ما ورثته فمن باب أولى غيره. وكذلك ينقطع بين الزوجين، إذا لعن الزوجة خلاص، ولو مات بعد ذلك وهي تعتد العدة الخاصة بها ما ذلك، لانقطاع سبب النكاح مباشرة ينقطع النكاح بينهم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن توأما أو توأمي اللعان أخوان شقيقان يتوارثان توارث الأشقاء، قال إذا كان هذه المرأة التي لعن زوجها منها حامل اثنين، هنا الخلاف، الأخوان اللي في البطن هل هم شقيقان بعضهم لبعض أو إخوة من الأم؟ هنا المسألة، هنا المسألة أن إلى أن توأمي اللعان أخوان شقيقان يتوارثان توارث الأشقاء، لأن الأبوة ليست ساقطة الاعتبار من كل وجه، بدليل أن النافي لو استلحقهما في اللعان لحقاه اتفاقا، إذا قال أنا أتوب إلى الله وأنا اتهمت اتهام هكذا أريد أن كذا، قالوا إذا ارجع إيش؟ ارجع هؤلاء أبناء وهؤلاء أخوان شقيقان، بخلاف توأمي الزنا فإنهما لا يتوارثان إلا توارث أولاد الأم. وعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن توأمي اللعان أخوان لأم، لأن لا شقيقان فيتوارثان توارث أولاد الأم، لأن الأبوة انقطعت باللعان إذن توأمي الزنا، والراجح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، لأن الأب انتفى، إذا تبقى هم يرتبون لمن؟ للأم. إذا على سبيل المسألة مهمة، هذه مسألة مهمة أن هذين أخوان شقيقان، ومعروف إرث الأخ الشقيق من إرث الأخ لأم، ذاك يرث بالفرض الأخ لأم، والأخ الشقيق يرث بالتعصيب كما تأتي إن شاء الله في باب التوريث لقراءة المجال. تزيد خمس دقائق. المانع الخامس واضح إن شاء الله الكلام ما فيه إشكال يعني. المانع الخامس وهو المانع الأخير من موانع الإرث المتفق عليها المختلف فيها قبل استبهام تاريخ الموت، وهو في الحقيقة يأتي باب خاص في آخر كتاب في باب نهاية المسائل يسمى عند الفقهاء باب الغرقى والهدمة. المقصود ليس تخصيص غرقى أو هدمة أنهم غرقوا كلهم في سفينة، يعني المقصود به الموت الجماعي، هو المقصود هنا المقصود به الموت الجماعي، ماتوا غرقوا ثم غرقى، هدمة انهدم البيت عليهم، حرقى حرقوا جميعا في البيت، المقصود به الموت الجماعي. هذا سيأتي بابه والتفصيل في باب الغرقى والهدمة، وإنما ذكر هنا من باب أدخلوا بعضهم هذا الباب في باب إيش الموانع موانع الإرث. المانع الخامس استبهام تاريخ الموت، ومما عد من الموانع استبهام تاريخ الموت وليس بمانع، بل عدم الإرث به لفقد الشرط وهو تأخر حياة الوارث عن موت المورث. ومن هنا عقدوا بابا لميراث الغرقى والهدمة ونحوهما وحاصله حاصل هذا الباب. الآن مسألة كما قلنا أخوان شقيقان هدم عليهم البيت، جاء الناس ينقذوا الكل موتى، فما يدرى أيهما زيد مات قبل أو عمر؟ هنا إشكال، هنا الإشكال، هل ورث زيد من عمر أو عمر من زيد؟ فعرف صحيح لا نورث أحد من بعض. لما؟ لأن الشرط ما تحقق حياة الوارث وموت المورث، ما دلنا منه الأول، فعلى الصحيح هو قول الجمهور نعتبر كلهم كأنهم ماتوا في وقت واحد. ننظر زيد من معه الورثة وعمر من عنده من الورثة كما تأتي، هذا وأنت مرتاح. بخلاف يعني لما نحن ذهب إلى أنه إن كان في إشكال دخل أناس في حريق، خاصة الحريق يشوه، فوجدوا أحياء بس ما دروا عمر من زيد، خاصة يتأخر الحريق وهم انتفخوا كما ما دروا عمر من زيد، بعدين بعد ذلك مات الأول ومات الثاني، قال بعضهم لا عمر، قال لا بعضهم زيد الأول، قال عمر الثاني. هنا إشكال الفلسفة حتى ينظر كيف يخرج من هذه المسألة، وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل في بابه ما رأيته تستحيل. حاصله أنه إن علم السابق ولم ينسى ورثه اللاحق، ورثنا الأخير من الأول. إذا عرفنا فعلا دخلنا وجدنا عمر مات زيد عاده، نحاول نتحضر مات زيد، إذا هنا حقا شيء معلوم، فنورث زيد من عمر. وإن علم موتهما معا فلا توارث إجماعا، أيضا بالإجماع في هذه المسألتين، جاء حضرنا على زيد وعمر وإذا به سبحان الله في نفس واحد وقت واحد ماته، وشهد الناس على ذلك. إذا هذا بالإجماع لا يعني ما لا يرث بعضهم من بعض، كما أنه بالإجماع العرف السابق من اللاحق ورث اللاحق من إيش؟ من السابق. وإن لم يعلم أناتا معا أو مرتبا ما عرفنا، أو علم الترتيب ولم يعلم السابق أيضا تشوه ما درينا عمرو الذي، وما في معنا بينات. قال بعضهم لا هذه ساعة عمرو، قال الثاني في البينة لا لأنه استعار عمرو من زيد، مشكلة تخلق من مشاهد. أو علم الترتيب ولم يعلم السابق فلا إرث، هذا القول الصحيح. وعند الإمام أحمد يتوارثان في هذين، أي إذا احتفت الأمور وهناك بينات وكذا، في هذين في المال التليث، التليث المال القديم، سيأتي إن شاء الله هذا الكلام إيش معنى التليث وإيش معنى الطريف، الطريف معنى الجديد والتليث القديم، هذه المسائل. وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر إلى التبيين أو الصلح، هذا العلم، وإلا ضروري أصير اليوم ولا نكمل؟ خلاص انتهينا ما في إلا قراءة، نكمل يا أخوي نكمل قراءة فقط حتى لو ما تم. هذه كلها خلاصة الآن لسيأتي خلاصة الموانع. فإذا قال صاحب الأرض رحمه الله جملة الموانع التي ذكرت ثمانية، جملة الموانع التي ذكرت ثمانية، ثلاثة متفق عليها وهي الرق والقتل واختلاف الدين، ولا يسمى عند الحنابلة مانع غير هذه الثلاثة، الرق والقتل واختلاف الدين عند الحنابلة، لأنهم ألحقوا الردة بالكفر الأصلي. والرابع من الموانع الردة، الآن قلنا ثمانية ثلاثة، الآن الرابع الردة، وسماها الشافعية مانعا وغيرهم ألحقها بالكفر الأصلي. إذن ما زلنا حول الثلاثة، الذي يدخلها يدخل ذاك وذاك، أصبح إيش خمسة، أصبح عندهم خمسة، أربعة وخمسة من الموانع، يعني ماذا الردة وغير الحقها، طيب الرابع من الموانع الردة وسماها الشافع مانعا وغيرهم ألحقها بالكفر الأصلي، والخامس من الموانع هو يختص بالكفار وهو اختلاف المتوارثين في الذمة والحرامة، وهو مانع عند الحنفية والشافعية فقط، والصحيح أن يدخل تحت ايش؟ تحت اختلاف الدين. ما زلنا نحن إذا ثلاثة، أنا مع يعني ماذا؟ مع الجمهور. السادس من الموانع اللعان، ولم يسميه مانعا غير المالكية، والصحيح أنه لا يعد مانعا، إذا ما زلنا في الثلاثة، والعلامة عده مانعا غير المالكية، وأيضا ممن عده العلامة تاج الدين الجعبري من الشافعية فقط، كما في منظومته المسمى نظم اللآلي أو اللآلي، وقد اعترض عليه. السابع من الموانع الدور الحكمي، هو مانع عند من؟ عند الشافعية فقط، والصحيح أنه إيش؟ لا يتم ما مانع، كم يعتبر عندنا؟ ثلاثة فقط على هذا الحال. الثامن من الموانع الشك في السبق بين الميتين واستبهام التاريخ، وعند بعض المالكية واعترض عليهم بأن الموانع لا تكون إلا بعد توفر الأسباب والشروط، وقالوا إنهم عدوه مانعا مجازا انتهى بتصرف وزيادة. الصحيح أنه يعني ماذا ما يرث هؤلاء الذين ماتوا في وقت واحد، يرث ليش؟ لأن الشروط ما هي موجودة، الشروط ما هي موجودة، ويتحقق موت المولود ويتحقق حياة الوالد كلاهما. فائدة أخرى، قال صاحب العدل وتنقسم الموانع إلى ثلاثة أقسام، يعني الموانع المتفق عليها المختلف فيها، قسم متفق على المنع به وعلى تسميته به، وهو الرق والقتل واختلاف الدين، كلهم متفقون على أنه رق، أنه يعني مانع ويسمى مانع ويمنع به. اثنين، قسم متفق على منع الإرث به ومختلف في تسميته مانعا، وهما الردة واللعان، صح نمنع، لكن هل نسميه مانعا؟ لا لا نسميه مانعا، يسمى لكن لا يرد، يعني يمنع ولكن لا نسميه مانعا، أي من الموانع المتفق عليها. قسم مختلف في المنع به وفي تسميته مانعا، وهما تخالف المتوارثين في الذمة والحرامة والدور الحكمي، اختلفوا في المنع به وفي تسميته، والصحيح لا ذا ولا ذا. وفهم من هذا كله أن الموانع عند الحنابلة كم؟ ثلاثة، كل هذه مراجعة انتبهوا، عند الحنابلة كم؟ ثلاثة، وعند الحنفية أربعة. إيش أضاف الحنفية؟ ترجع انظر إيش أضاف الحنفية، عندك الحنفية اختلف المتوارثين يدخل معي أيضا معنا اختلف المتوارثين، وعند المالكية أربعة أو خمسة على القولين، على من يقول بالدور بالدور الحكمي، وعند الشافعية ستة، أي أدخلوا أيضا إيش ماذا بارك الله فيك الدور الحكمي، فهي في الأحوال 17، ثلاثة وأربعة، لو تحسب الآن ثلاثة زائد أربعة عند الحنفية كم صارت؟ سبعة زائد خمسة على القولين 12، زائد ستة 18، لكن قال أربعة وخمسة، لا أربعة وخمسة، خليها لي أربعة وخمسة، ثبتت لنا ثبت الموانع. فائدة أخرى برضو، فائدة ماشي عابر حتى ننتهي غدا إن شاء الله نكون فيه. فائدة أخرى، الناس ينقسمون في الإرث على أربعة أقسام، هذا الآن خلاصة لما تقدم في الأسباب وفي الموانع. قسم لا يرث ولا يورث، الآن هذا مراجع للدروس اللي مضت، قسم لا يرث ولا يورث، وهو العبد والمرتد. العبد ما يرث ولا يورث، وإنما ماله لسيده ومولاه. والمرتد لا يرث ولا يورث، وماله إيش؟ لبيت مال المسلمين. الثاني قسم يرث ولا يورث، يرث ولا يورث، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نور لا ماذا لا نور أي مالهم لا نور ما تركناه صدقة. والحكمة في ذلك أنهم يرثون لكن لا يورثون. والحكمة في ذلك أنه والحكمة في ذلك ألا يتمنى أحد من ورثتهم موتهم فيهلك. يقول رجالك من أبي متى يموت ويتمنى موت يعني ماذا نبي من الأنبياء ويعتبر اعتداء عليه إلى غير ذلك فيهلك. وليكون صدق بعد موتهم زيادة في أجورهم. وإنما لم يقرنوا هذا بالموانع حتى يعد 18. نقول 18 ندخل هذا ما عدوا مانع. وإنما لم يقرنوا هذا الماء بالموانع ولم يعدوه مانعا لندرته ولشرفهم فتحاشوا عن قرنها يعني قرنها يقرنوا هذا الماء بالموانع قليل هذا الشيء. وأيضا منزلتهم أعلى. قد يعترض معترض بما سيأتي. وأما قوله تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام يرثني ولدي ورث يعني ولد وهو يحيى تكون بعده قد يرثني ويرث من آل يعقوب. قد يقول قال كيف لا نورث هنا قال يرثني كيف نوجه الآية. فالمراد وراثة العلم والحكمة والنبوة ودعوة إلى الله والقيام بدينه. ولهذا قال ويرث من آل يعقوب. ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. هذا هو يبني يكون نبي مثله. وكذلك قوله تعالى وورث سليمان داود. هذه من الاعترافات. ماذا ورثوا أي النبوة أو العلم أو الملك كونه يعني ماذا تولى الملك وليس إرثا وإنما لما مكنه الله عز وجل وبدعوة أيضا. هذا ملكا لا ينبغي لأحد بعد بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بني. ثالثا قسم يورث ولا يرث. يورث ولا يرث وهو الجنين إذا انفصل ميتا بجناية جان فيورث عنه ما وجب بالجناية وهو الغرة ولا يرث هو بحال. جنين معه ضربت مرأة أو سقطت أو تبع من أصل جنين بجناية فيكون كم في دية؟ أيما يعني خمس من الإبل غرة عبد عمى قيمة عبد عمى خمس من الإبل قدر الجمهور خمس من الإبل وهي تعتبر إيه؟ نصف عشر الدية. فالجنين هذا ما خرج ما اشتغل ولا عمل ولا رأى الحياة أصبح مثل الذي عمل واشتغل. يورث ولا يرث ما يرث هو يرث متى إذا خرج استهل صارخا وخرج واستقل خرج استقرارا كاملا فوجا كاملا هنا نورده. الرابع قسم يرث ويورث وهم ما عدا هؤلاء من سائر الناس. يرث ورث الأخ من أخي والأب من أبيه الأب من ماذا من ابنه وهكذا. واضح ما شاء الله مشينا مشي طيب. الأسئلة غدا إن شاء الله نجعل لها المدة خمسة إن شاء الله. طيب المشي والوقت أيضا قريب علينا. والأخ قال قبل أسبوع لا ينتهي صح إن شاء الله. أسئلة يا أخي الله
أتركها أعظم دخلنا في مسائل في أشياء
لا تختلف البينة. ما يقول لا هذا قادر كل واحد يشبه البينة. وتضارب يشبه كل واحد يشبه البينة. اتفقوا على
الذين يكفرون ترك الصلاة. نعم. هل يعاملون الذي ترك الصلاة معاملة المرتد؟ يعني كان يصلي وبعدين تركها. وأحكم المرتد؟ لا يرث استعماله في المسلم.
هل الحق بين الحكم الثالث؟
Thank you.